حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
الحمدي، كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الثالث.
أصدقاء وعشاق التاريخ، مرحبا بكم في مدرسته الأولى، حيث يلتقي الأثر بالحدث الذي ولى. أما ما هو بشأن الدرس التالي والمطول من التاريخ السياسي اليمني، فإن البداية له هنا نؤكد أنها باتت في الأيام الأولى لعهد الحمدي. لكن دائما ومن أجل التذكير بما قد أمكن لنا استعراضه معكم من أبرز الأحداث، فإنه لا بد من موجز تاريخي بما قد كان من هذا الدرس. أما بعد، كموجز للتاريخ نذكر أنه بتوفي الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين عام 1382 للهجرة، الموافق عام 1962 للميلاد، خلفه ابنه الإمام سيف الإسلام محمد البدر الذي لقب بالمنصور بالله. ولكن حدث انقلاب عسكري ضده بعد 8 أيام فقط من توليه الإمامة، قامت به جماعة من الضباط بزعامة عبد الله السلال. وأعلن السلال ومجموعته بهذا الانقلاب نهاية حكم الإمامة الزيدية في اليمن وقيام الجمهورية اليمنية. وبعد لقاء تم بين جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية في مدينة الخرطوم في مؤتمر القمة العربية، الذي بدوره قد كان في أعقاب هزيمة العرب عام 67 في الحرب العربية الإسرائيلية.
على مساحة كبيرة من اليمن الطبيعية وفي دول الجوار، فجأة بدأت إذاعة صنعاء ببث الأناشيد الحماسية، والتي كان أبرزها نشيد
الله أكبر يا بلادي كبري، وخذي بناصية المغير ودمري،
وغيرها، بالإضافة إلى مارشات عسكرية. وبين كل أغنية من هذا النوع الحماسي وأخرى كان يسمع صوت المذيع معلنا عن بيان هام سيذاع بعد قليل، آملا أن يتم ترقب ذلك البيان المهم.
وللتاريخ نذكر هنا أنه قد شكل مجلس قيادي في البداية من 7 أعضاء إلى جانب الحمدي، ثم وسع إلى 9 هم
أحمد الغشمي،
يحيى المتوكل،
مجاهد أبو شوارب،
علي الشيبة،
حمود بيدر،
علي الضبعي،
درهم أبو الحوم،
علي أبو الحوم،
وأضيف لاحقا عبد العزيز عبد الغني وعبد الله عبد العالم.
هل يريدوا أن الحكم يكون في جانب والشعب في جانب؟ هؤلاء الذي خارج الآن بالآلاف يتجمعوا، هل من المصلحة أنهم يبقوا يشعروا أن ما فيش جانب يمكن يتبناهم إلا الجانب اليساري والمتطرف؟ ما فيش حكومة تلمهم وتشعرهم بعطفها وتشعرهم بمسؤوليتها؟ هذا محسوب علينا؟ اتفضلوا، أنا سأخرج أشوفهم وأنتم هنا وتدارسوا، وأنا مسؤول أمامكم أن كل ما يجرها العلماء في سبيل الحق وفي سبيل الوطن، بس كلمة الحق الذي ما ترددت أن يقولها كل من نادوا بالحق في كل مكان، ما في شيء. كلمة الحق بتبقى والإنسان بينتهي، والحياة ما هي شيء أمام أن يقول الإنسان الحق.
تؤكد الوثائق التي بين أيدينا في تاريخ الرئيس اليمني القاضي الإرياني أنه أعيد من ساحة الإعدام مرتين في عهد الثورة التي أسهم فيها مناضلا بالكلمة والفعل السياسي ضد حكم المملكة المتوكلية اليمنية، وقبل دقائق فقط من طيران رأسه فلقب بالشهيد الحي.
الحمد، وبعد 13 يوما فقط من بداية عهد الرئيس الإرياني عين نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الداخلية في الحكومة الجديدة، ومغزى التعيين أن يشرف شخصيا على تنفيذ ومتابعة مشروعه التصحيحي الذي اصطدم بعقبات كثيرة.
طيب، في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان الإنسان هو الإنسان، في من ينزل إلى الشر وفي من ينزل إلى الخير، لكن يوجد هناك من يتسطى ومن يواجه ومن يقول كلمة الحق وإن تعرض فيها لمتاهة. لكن اليوم نجد أنه في تدليس، حتى في يعني نشر إشاعات محاولة لإيجاد تفرقة في جسم البنية اليمنية. إحنا نعيش في أرض واحدة، والحمد لله نحن البلد الوحيد الذي ليس فينا ديانات مختلفة.
يوم 18 من يونيو حزيران عام 74 ودع الحمدي القاضي الإرياني رسميا في مطار تعز المدينة التي أحبها الاثنين والواقعة بين صنعاء وعدن، متوجها مع أفراد عائلته إلى منفاه الاختياري في العاصمة السورية دمشق.
ذهب الرئيس القاضي الإرياني ومعه العديد من الأسرار حسب ما تؤكده الوثائق الرسمية عنه، كما تؤكد العديد من الشهادات السياسية أنه لم يسرب أي شيء من تلك الأسرار، بل أراد أن تحكي مذكراته وتكشف كل الحقائق التي كانت غامضة في عهده بعد وفاته.
مثلا، هل صحيح أنه قدم استقالته إلى القوات المسلحة ليحذو حذوه مكرهين باقي كبار المسؤولين، وخاصة الرجل السعودي القوي الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس الشورى، والذي برئاسته كانت ممارسات المجلس أحد أسباب التغيير، أو بالأحرى التصحيح الذي دشنه مشروع الحمد الطموح والأكثر من جريء وفعال بشكل خاص ضد أولئك الذين ضاق القاضي ضرعا بهم وبتصرفاتهم التي تجاوزت كل الحدود على استقالة. الحمدي، كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الثالث. الآن يطيب لنا أن نستكمل القراءات الوثائقية الخاصة لهذا الدرس، وطالما أننا قد توقفنا سابقا عند إطار الصورة الرئاسية التي استبدلها بعبارة الله جل جلاله، فالسؤال التالي هو بالتأكيد عن بقية الإنجازات التي حققها في منصبه الأبرز كرئيس لليمن العربي الجمهوري وقائدا أعلى للقوات المسلحة، بحكم أنه قبل تولي الرئاسة جاء من الوسط العسكري لا من مكان آخر.
أيضا هو السؤال عن الصفات التي تميز بها عن غيره من حكام اليمن السياسيين، وحري بنا أن ننوه إلى أنه من ضمن الوثائق التي سبق استعراضها مسبقا وحتى ما بقي منها هنالك روايات متعددة لهذه الحادثة أو تلك، إلا أننا حريصين غاية الحرص على اختيار أوثق الروايات مصداقية وأقربها لمنطق الحق والصواب.
أنزل جميع الرتب العسكرية التي وصلت إلى تضخم وحاملها إلى التخمة للمقدم بما فيها رتبته، فأعاد للجندي والصف والضابط الهيبة المفقودة، كما أنه منع استخدام السيارات الحكومية والعسكرية وسيارات المؤسسات العامة والمختلطة للأغراض الشخصية.
زيادة المرتبات مع 4 مرتبات إضافية تصرف في مناسبات عيدي الفطر والأضحى وذكرى الثورة وذكرى الحركة، فضلا عن البساطة والتواضع حياة وسلوكا لازماه هو وأفراد أسرته حتى آخر أيامه.
التنقل بدون حراسة أو موكب مع السائق أو لوحده بسيارته الفولكسواجن، والقيام بزيارات ليلية متنكرا، أما هذا فإننا لا نجدها إلا في الروايات القديمة للحكام العرب المسلمين.
الزيارة المفاجئة للدوائر الحكومية والأمنية والعسكرية. وبهذا الصدد يذكر أن آخر زيارة مفاجئة له كانت إلى مدينة تعز قبل اغتياله بأسابيع قليلة، وقيل يومها أنه كان قاسيا جدا في توبيخ وانتقاد مسؤولي المحافظة على التسيب وعدم الالتزام الوظيفي، أبرزهم كان الرائد علي عبد الله صالح قائد اللواء، عبد السلام الحداد بمنصب المحافظ، وأخيرا محسن اليوسفي مدير الأمن.
الجيش كان جيوش بتقاتل بينات البيت وبيدمر المواطنين داخل الشوارع، كل إنسان يلبس وتبه ممكن يصير يسحب أي مواطن يتصرف عليه. ماذا صنعنا؟ وحدنا الجيش، أزلنا الجيوش من داخله، أصبح الجيش اليوم ضمانة لكل إنسان. هل هذا مأخوذ علينا؟ هل هذا جريمة عامة؟ ماذا يأخذ علينا؟ يأخذ علينا أن كان به سلطنات مناطق محكومة حكم ذاتي، أصبحت اليوم تحت أوامر الدولة تحكم علينا. هذا جريمة، هذا خيانة في حق الوطن، هذا خروج على الدين. ما محكوم علينا أشياء كثيرة، العلم أو بناء الجيل العلمي الصادق. إحنا يوميا بالنادي، يا معاهد دينية يا معاهد علمية يا أخوة اتفضلوا، إحنا نريد أن يكون الجامع منبر حر، إحنا نريد أن يأتي. يعني لم نتردد، إمكانياتنا محدود أمامها لكن ما ترددنا.
حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الآخرين، مطبقا مبدأ من أين لك هذا، وقد كان صارما على كل من حوله وخاصة أقربائه. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن حرصه على المال العام حقق للخزينة العامة فائضا في الميزانية العامة، حيث بلغت الأرصدة الاحتياطية للريال اليمني بالعملة الصعبة الدولار حسب ما ورد في نشرة الصندوق الدولي الفصلية في ديسمبر كانون أول عام 77 ما قيمته 825 مليون دولار، وهو رقم عال إذا ما قرن باحتياطي مصر آنذاك الذي قارب 240 مليون دولار فقط.
يلتقي من يرغب بلقائه من المواطنين أسبوعيا في لقاء مفتوح دون حواجز ووفق إجراءات سهلة وعادية جدا، ثم أنه ألغى مسميات التمييز العنصري بين أفراد الشعب من مختلف الطبقات الاجتماعية نحو الشيخ وغيره، وأبدلها بالأخ والتي تعني سواسية أبناء الشعب.
تقبيل العلم عند المغادرة والأرض عند العودة من كل سفرة خارجية، وكل خطاب يلقي يأتي بالجديد، فلم يكن ليكرر ما قيل سابقا. وبدأ في عهده موسم التشجير والذي حدد في شهر مارس آذار من كل عام لإعادة الاخضرار إلى اليمن السعيد.
سلم للمتحف الوطني كل الهدايا العينية التي حصل عليها أثناء زياراته لدول شقيقة وصديقة، لأنها من وجهة نظره هدايا من شعب لشعب، والمسؤول ليس إلا وسيطا. أما المبالغ المالية بملايين الدولارات فتم تحويلها إلى خزينة الدولة.
تفرغ حتى للشأن الداخلي، فترسخ الأمن الشامل مع التنمية الشاملة، ولأنه قارئ جيد للتاريخ فقد قرر إعادة بناء سد مارب عصب الحياة المزدهرة لمملكة سبأ التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة سبأ. فقصد الشيخ سعيد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي تعود أصول عائلته إلى اليمن وإلى مدينة مارب تحديدا بحسب ما تفيد تأكيدا بعض المصادر. فكان مشروع السد هو الهدية الثانية من الإمارات ممثلة بالشيخ زايد بعد محطة التلفزيون.
ولأن الحمدي كان مدركا لحجم الضغوط السعودية وتأثيرها على بلاده، لذا كانت وجهته الخارجية الأولى إلى الرياض، فالتقى الملك فيصل بن عبد العزيز الذي أعجب به وبديناميكيته، لكن هذا لم يمنعهم من التعليق بقوله
سيتعبنا.
طريق تعز الراهدة والذي ستوصل إلى كرش لكي تربط
شطري وطننا اليمني الواحد، فإنني أريد أن أقول إن هذا إن مشروع كهذا له أهميته الحيوية، وإذا كنا غدا سنفتتح طريق فعز التربة فإن هذا منجزا آخر، وإذا قلت اليوم بأن العمل يمشي على قدم وساج في بناء طريق ذمار رداع البيضاء وسيكون أيضا موصلا إلى مكيرس لنربط شطر وطننا الجنوبي الشقيق بطريق آخر مع الشطر الشمالي، وإذا قلت شيئا ثالثا وهو أن طريق صنعاء مارب يجري العمل على قدم وساك في إنجازه وسيتم ربط حريب بيحان لنربط شطري وطننا بطريق ثالث.
الحمدي كيف تم اغتياله مرتين الجزء الثالث.
خرج المغتربون اليمنيون في العاصمة الرياض والذين جاءوا من باقي المناطق لاستقباله في استفتاء جماهيري أذهل السعوديين وقوات الأمن التي لم تستطع السيطرة على الوضع، وقد ذكر السعوديين ذلك الاستقبال باستقبال العماريين لولي عهدهم قابوس بالمكانس في بداية سبعينيات القرن الماضي ليعود مباشرة ويطيح بأبيه وينقل بلاده بعد الانغلاق والتخلف لسنين طويلة إلى الثروة والتقدم.
عمل غالبية المغتربين اليمنيين وعددهم يفوق 1,000,000 في المهن الحرة وكعمال بناء، بينما قلة يعملون في التجارة والاستثمار وقد حصلوا أنفسهم وأمالهم بالجنسية السعودية، واعتبرهم الحمدي على الدوام سفراء، بل كان يردد أنهم سفراء يدفعون للدولة، ومن أجلهم عقد المؤتمر الأول للمغتربين في مارس أذار من عام 76 ليعرف منهم عن احتياجاتهم من الحكومة، فوجدهم يقدمون الكثير بسخاء ويطلبون القليل باستحياء.
ذلك الاستقبال الحاشد والكاريزما أزعجتا السعوديين وأحسوا بأن رئيس الشاه في طريقه للابتعاد عنهم وعن وصايتهم مستندا على أرضية جماهيرية واسعة ومنجزات عملاقة ومشاريع طموحة. لقد كانت علاقة الحمدي بدول الخليج توصف بأنها جيدة، وبناء عليها فقد ترأس الوفد اليمني المهنئ لبعض دول الخليج بانتهاء الحماية البريطانية.
أما عن البوادر الداعية لتلك الزيارات فهي:
الأولى دعوة اليمن لعقد مؤتمر قمة عربي طارئ لبحث تداعيات الحرب الأهلية في لبنان التي اندلعت في فبراير شباط عام 75 ووقف نزيف الدم بين الأخوة واقتراح تشكيل قوات الردع العربية. فاستغرب المراقبون ذلك من اليمن الجديد الذي كان آخر من يعلم وآخر من يتكلم.
الثانية قمة عدم الانحياز التي عقدت في العاصمة السريلانكية كولومبو في يوليو تموز من عام 1975، وانتخبت اليمن لسكرتارية المؤتمر وسط حضور يمني ملفت للنظر.
الثالثة في مارس آذار عام 77 دعوة اليمن إلى عقد قمة للدول المطلة على البحر الأحمر لباها رؤساء جنوب اليمن سالم ربيع والسودان جعفر النميري والصومال سياد بري، وتجاهلتها السعودية طبعا لأسباب معروفة، حيث بدأ اليمن في ظل قيادة الحمدي ينحو بعيدا عن الفلك السعودي، وأيضا لأنها كانت قد بدأت التحرك لفكرة كهذا لم تلقى التجاوب، ومصر مع أن أكثر زيارته كانت إلى هاتين الدولتين تحديدا.
لقد كان ذلك من هذه الأخيرة التي رغم العلاقات الودية المتميزة بين الحمدي والرئيس أنور السادات الذي يذكر جيدا إصرار الحمدي عندما كان نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية على تسليم الجاسوس الإسرائيلي باروخ مرزاحي الذي ألقي القبض عليه في اليمن في 26 من مايو أيار من عام 72 إلى مصر مضحيا بالأمن القطري لصالح الأمن القومي العربي في مواجهة حامية الوطيس مع وزير الداخلية وقت ذاك علي سيف الخولاني، والتي أشار إليها أحد ضباط المخابرات المصرية الذي كلف بملاحقة الجاسوس في مذكراته ونشرتها مجلة آخر ساعة المصرية على حلقات في أواخر عام 76.
إحنا
احنا لسنا مغالين ولا ندعي اشياء ابدا. الى الان لم نستطيع. ايش السبب؟ السبب ان مراكز القوى هي التي تفرض كل شيء. السبب ان هناك من يحكمون وليسوا هم المسؤولين. المسؤولية يجب ان يتحملها المرء بشجاعة، لانه قبل ان يكون مسؤولا امام المواطنين او امام من حملوا المسؤولية هو مسؤول امام الله قبل هذا وذاك، وسيسأل عن ماذا صنعوا في مسؤوليته. كثير من الامور الشرعية لا نستطيع ان ننفذها، لان الحق لما يكون على شخص له وجاهة او مرتبط بشيخ كبير أو مرتبط بضابط كبير أو مرتبط بوزير خلاص ما يتنفذش الحق. احنا يجب أن نكون صرحاء في هذا الكلام. السبب أن سلطة الدولة ضائعة مفقودة، والمثل اليمني يقول للدولة ظالمة ألف حسنة، لكن هذا ظلم الضعيف يكون أسوأ، لأنه ظلم لا يحمي أحد. تفتت، انهيار، يعني لو في ظلم الظلم عاد يحمي ناس ويظلم ناس، لكن هذا لا بيحمي أحد، ولا يعني الظلم الضعفاء يكون ظلم مريض زي دبيب الكتن، لا هو لقص يعني يكون متعب. فأريدنا أن العلماء يكون كلمتهم قوية وأن يأخذوا مكانهم الطبيعي في المجتمع، ويجب أن نخضع لرأي ذو الرأي من العلماء الذين يعرفون مسؤولياتهم. من الظروف أسكتت الأفواه وأخرست الأيسر ونحن نعرف، لكن اليوم قلوبنا وصدورنا ومكاتبنا مفتوحة. تفضلوا في أي وقت، كل ما نختلف مع الآخرين نختلف معهم على شيئين، إن المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. حتى المصالح الخاصة ما بنقولش تنتهي، لكن بس بنقول في أقدمية المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة.
يذكر أنه استفادت القيادة المصرية من الكم الهائل من المعلومات التي حصلوا عليها من في حرب أكتوبر تشرين أول عام 73، كما سمحت اليمن لقوات مصرية بإغلاق مضيق باب المندب على مدخل البحر الأحمر والذي يقع ضمن السيادة اليمنية.
أما المحطة الحساسة والخطيرة فكانت زيارته التاريخية إلى فرنسا في يوليو تموز من عام 77، والتي استقبل فيها الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار دستان ضيفه في مطار أورلي وليس في قصر الإليزيه كما يقتضي البروتوكول الفرنسي. ونجاح الزيارة وأهميتها تمثل في صفقة الأسلحة الفرنسية المشترى والمدفوع قيمتها نقدا بالكامل، في مفاجأة للسعوديين شعروا بأن صفقة بهذا الحجم وبهذا التنوع ليست دفاعية أبدا.
أثناء العودة من هذه الزيارة قام الحمدي بزيارة إلى تونس، وأعلن بأنه سيتوجه بعدها في زيارة إلى ليبيا، لكنها لم تتم، فقد عاد الحمدي مباشرة إلى صنعاء، مما دعا السفير الليبي إلى لقاء الحمدي لمعرفة سبب إلغائها. تم الإعلان عنها في بيان رسمي، وعندما لم تتم لم يصدر أي بيان بذلك كما جرت العادة، والذي يعتقد لم يكن في الأساس وأن القذافي الذي كان يعتبر نفسه وريث الإرث الناصري وجد في الحمدي منافسا له على ذلك العرش، وكانت العلاقة بينهما على أقل مستوى.
الحمدي كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الثالث.
إخواني أهنيكم بالذكرى 15 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، وأنا سعيد كل السعادة اليوم أن ننتهز هذه المناسبة العزيزة والغالية علينا جميعا، فنكرر بعض أخوتنا الذين أثبتوا أن العمل وحده والعمل الصامت البعيد عن الضوضاء وعن الأجهزة الإعلامية وعن الدعاية الكاذبة هو الشيء الباقي والخالد، وأن الترجمة العملية والحقيقية لثورة 26 من سبتمبر ومبادئها إنما يأتي من خلال العمل اليومي في الميدان، في المكتب، في المصنع، في كل مكان،
ولذا فنحن حينما نكرم إخوتنا الذين عرفناهم نكرم كل أخ يعمل بشرف، وكل مواطن ينظر إلى الثورة بأنها حقيقة يوم انعتاق شعبنا من ذلك الظلام والبؤس والشقاء الذي كان يعيشه شعبنا قبل الثورة 26 من سبتمبر. فلا يعني أن ليس هناك في شعبنا من يستحقون التكريم غير من اجتمعنا بهم اليوم، وأنا على ثقة بأن هناك جنود مجهولين آخرين وكثيرين، منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم، ولا بد أن تأتي المناسبة التي نكرمهم جميعا إن شاء الله. وإذا كنا منذ 13 من يونيو نكرم كل إنسان في يوم من الأيام مقابل جهد وطني خلاق وإبداع وطني شريف، فإنما لنثبت بأن اليوم لا تعلق الأوسمة والنياشين للمزايدين ولا للذين يجفون على قمة السلطة ولا لمن يصلون إلى الكراسي، وإنما تعلق وتقدم الشهادات التقديرية للأخوة العاملين بصمت وللجنود المجهولين الذين استحقوا هذه بشرف عملهم وبتحملهم المسؤولية بأمانة وبشرف وبخلقهم وإبداعهم في عملهم المسند إليهم. وكم هو رائع أن تأتي مثل هذه المواقف في هذه الذكرى الغالية كحافزا جديدا لكل أخ يعمل بشرف في أي مكان وفي أي مؤسسة وفي أي موقع من المواقع العامة.
سبتمبر أيلول عام 77، وفي آخر خطاب له بمناسبة الذكرى 25 لثورة 26 من سبتمبر أيلول، أعلن أن شهر العسل قد انتهى، وبقدر المعنى الواضح حيث كان يعني في الأصل فئة التجار، إلا أن ما بين السطور حمل الكثير.
ماذا كان يعني بالضبط؟
هل يعني السعودية؟
هل يعني مراكز القوى والتسلط والسيطرة التي عادت ترتيب صفوفها؟
هل يعني الفاسدين الذين لم تردعهم الشعارات التصحيحية والتي لم تكن في الواقع سوى شعارات ومع ذلك أثرت وآتت بالنتائج الإيجابية؟
لم يعلن مثلا عن قطع يد سارق أو محاكمة مرتشي،
ولم يحاسب فاسدا أساء استخدام أمانة المسؤولية رغم وجود اللجنة العليا للتصحيح المالي والإداري.
حرصه انصب على إنهاء الفترة الانتقالية التي قد تطول أو تقصر بأقل الخسائر والأخطاء،
كما حرص كذلك على إظهار أن الحركة خرجت من رحم ثورة سبتمبر أيلول الأمة، وأنها جاءت لتجديدها وخلق الفاعلية لأهدافها الستة التي أصبحت حبرا على ورق وليس بديلا عنها كما اتهموا.
يا رائد التصحيح يا رمز البلد، يا أيها المغوار مثلك يفتقد، أنت الشهيد الحي والليث الأسد، ستظل حيا في القلوب إلى الأبد. يا أيها المغوار في هامة التاريخ اسمك شامخ، منك البطولة والشجاعة تستمد، سيظل إبراهيم رمزا خالدا، لا ينتسى الحمدي من ذكرى أحد. يا رائد التصحيح يا رمز البلد، يا أيها المغوار مثلك يفتقد.
أعزائنا عشاق التاريخ، نتمنى في المرة القادمة أن نتمكن من الإجابات عن مثل هذه التساؤلات الطارئة في حياة الحمدي، قبل أن نصل أخيرا إلى الإجابة الشافية عن السؤال الأبرز:
الحمدي كيف تم اغتياله مرتين؟
شهم يماني شجاع قائد، وبهيبة العظماء والمجد انفرد، كم كان عهدك بالحياة مبشرة، قد خلد التاريخ عهدك واعتمى. لك في ضمير الشعب قدر ماجد، ما ما مات حبك في الضمائر أو جمال. إن ظن مصاص الدماء بأنهم قد غيبوك بغدرهم وإلى الأبد. يا رائد التصحيح يا رمز البلد، يا أيها المغوار مثلك يفتقد. هيهات إن الشعب حي حاضر، سيحاكم السفاح لو طال الأمد. فالشعب واف والوفاء شعاره، وعلى خطاك الشعب ماض ما شراد. يا أيها المغوار نم في جنان الخلد يا ليث الوغى، تغشاك رحمة ربنا الفرد الصمد. إهناك يا فخر العروبة كلها، لا نام جفن للجبال ولا رقاد. يا رائد التصحيح يا رمز البلد، يا أيها المغوار مثلك يفتقد.
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات أنور الشرفي، أحمد عباس المختفي، رقي الكبسي.